بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآية أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنات بما أمر به المؤمنين. قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالزينة زينة ظاهرة وزينة أخرى باطنة. فالزينة الظاهرة لا تبدي المرأة من زينتها إلا ما تحتاج إليه في إبدائها كالثياب الخارجة، فهذه محتاجة أن تبديها، ولكن بشرط ألا تكون زينة في نفسها بحيث تلفت إليها أنظار من تمر بهم من رجال ونحو ذلك. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار ما تغطي به المرأة رأسها، فتضرب بهذا الخمار على رأسها وتستر بهذا الخمار صدرها، وهذا الجيب جيب القميص وجيب الدرع هو مكان دخول الرأس في القميص أو في الدرع أو في ما تلبسه المرأة، فقد يكون واسع فيبدو صدرها، فأمرها الله عز وجل أن تنزل الخمار الذي فوق رأسها فتستر به صدرها. قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، أي زينة ثانية بقى، زينة باطنة. لا يجوز المرأة أن تبدي هذه الزينة إلا لمن ذكر الله عز وجل هاهنا. وهؤلاء يختلفون، فما تبديه المرأة للزوج غير ما تبديه لباقي هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل. وذكر هنا 12 صنفا من الأصناف اللي المرأة تبدي الزينة أمام هؤلاء. فقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هذا أول شيء، الرجل والبعل زوج المرأة، والبعل يطلق على السيد أيضا، يطلق على الزوج ويطلق على السيد. فالمرأة إما حرة وإما أمة، فالمرأة الحرة تبدي زينتها، تبدي جمالها، تبدي بدنها كله لزوجها، فالزوج يرى من المرأة من زوجته كل شيء منها، والمرأة كذلك تنظر إلى زوجها، هذا الحلال أحله الله عز وجل. كذلك السيد مع أمته، الأمة تكون يملكها الرجل يشتريها بماله، فالزوجة الرجل يعقد عليها مع وليها فلا يملك منها شيئا، ولكن ينتفع بما أباح الله عز وجل له من أنه يستحل فرجها وأنه يستمتع بها. الأمة يملكها فيملك أنه يبيعها ويملك أنه يبقيها ويملك أنه يعتقها. والآن لا توجد إماء، العبيد والإماء قد حرر الله عز وجل في القرآن بما فرض من كفارات ونحوها، حرر هؤلاء فلم يبقى في المسلمين عبيد، وفي العالم كله لم يبقى عبيد إلا العبودية لغير الله سبحانه وتعالى الموجودة في الخلق أو في الكفرة يعبدون غير الله سبحانه. أما العبيد والإماء الأحكام ليست موجودة الآن. فهنا يبقى البعل المقصود به السيد أو المقصود به الزوج. فالزوج يرى من المرأة كل ما يبيح الله عز وجل له، فينظر إليها إلى ما إلى بدنها كله. ذكر الزوج هنا وبدأ به، قال إلا لبعولتهن أو آبائهن، يبقى قلنا البعل الزوج أو السيد، أو آبائهن، يبقى المرأة تبدي زينتها لأبيها، ولا شك أن ما تبديه لزوجها غير ما تبديه لأبيها، فهنا الزينة التي تبديها لزوجها بدن المرأة كله، كل المرأة الزينة التي تبديها المرأة لأبيها أو باقي من ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى تظهر في ثياب المهنة وفي ثياب بيتها. المرأة تكون في البيت تلبس بذلة بيتها ما تلبسه من ثياب مهنتها، فيبدو منها يدها، تبدو رجلها، يبدو ساقها، يبدو ذراعها، يبدو شعرها، تبدو رأسها، يبقى هنا الثياب التي تلبسها المرأة في بيتها فيبدو منها أشياء، ولكن لن يطلع منها على عورة، لن يطلع منها على عورة فيما بين سرتها إلى ركبتها، لن يطلع هؤلاء على ذلك. كذلك تخفي صدرها، تخفي ما لا يظهر أمام هؤلاء. فقال أهل العلم إن ما تبديه المرأة لهؤلاء الأحد عشر غير ما تبديه المرأة لزوجها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، آباء البعول، آباء الأزواج، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، وهنا المرأة أمام أولادها، فيبدو من المرأة ما ذكرنا من أشياء من بدنها ما تظهره ثياب مهنتها في بيتها، ولكن لن تظهر المرأة أمام أبنائها فيظهر ما بين صورتها إلى ركبتها أمام هؤلاء، هذا الذي يظهر أمام الزوج فقط. أما أمام الأب أو أمام الابن فقد يبدو الكتف، قد يبدو النحر، قد يبدو الذراع، قد يبدو القدم، قد تبدو هكذا الأشياء التي تظهر منها في ثياب مهنتها. قال سبحانه تبارك وتعالى ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن. الحمى، حمى المرأة يجوز لها أن تظهر أمامه في ثياب بيتها، فيرى شعرها، يرى رأسها، يرى يدها، ذراعها وهكذا. أو أبنائهن، ابن المرأة، أو أبناء بعولتهن، ابن زوجها، ابن زوجها كذلك أنه معها في البيت فينظر منها ذلك، يجوز له ذلك. أو إخوانهن، يبقى هنا المرأة أمام أخيها فيرى ذراعها، يرى ساقها، يرى رأسها، هذا جائز. أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن، من تكون هي عمة له فهو هي عمته، فيجوز له أن ينظر أيضا إلى رأسها وشعرها وذراعها ورجلها. أو بني أخواتهن، من تكون لهم خالة، أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن، يبقى هنا نساء المرأة من كان معها من النساء تدخل عليها قريبة لها، هنا طبعا غير الكافرات اختلف فيها أهل العلم، لكن قالوا الأصل هنا أو نسائهن يعني نساء المرأة يعني من المؤمنات، فهنا الاتفاق على أن المسلمات يدخلن على المرأة وينظرن منها ما يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة منه. لا يجوز المرأة أن تبدو متجردة أمام امرأة أخرى، ويمكن كثير من النساء يفعلن هذا الشيء، وإن لا تستحي المرأة أن تبدي ما بين صورتها إلى ركبتها أمام امرأة أخرى، هذا غير جائز. المرأة تستتر من النساء والرجل يستتر من الرجال، فما يبدو للرجل أو ينظر إلى الرجل الآخر يبقى ينظر إليه إلا ما بين السرة أو إلى الركبة، هذه عورة. والعورة قسمان، عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة مغلظة السوأتان، العورة المخففة غير ذلك ما بين السرة إلى الركبة. فالعورة المغلظة لا يجوز لأحد أن يبديها ولا يجوز لأحد أن ينظر إليها إلا لحاجة. العورة المخففة قد تبدو مع مهنة أو مع شيء ولكن لا ينظر إليها، فهنا المرأة مع المرأة كذلك، لا تنظر المرأة إلى امرأة أخرى فيما بين صورتها إلى ركبتها إلا لحاجة من تطبيب ونحو ذلك، لكن لغير حاجة فليس لها ذلك، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود: لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. لا تباشر المرأة المرأة، يعني لا تنظر إلى بدنها كله. وهنا الأمر إن المرأة تنظر للمرأة، قد تنظر هي ويقول في نفسها شيء، تقوم تذكر هذا الشيء لزوجها أو تفضح هذه المرأة أمام غيرها. فلذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى حمى المؤمنات، قال لا تظهري زينتك أمام أحد إلا من ذكر ها هنا، ولا يجوز لها أن تظهر ما بين السرة إلى الركبة إلى أحد إلا لزوجها، وإلا لحاجة تطبيب ونحوها. يبقى هنا في نساء المسلمات يقول العلماء: تظهر أو تظهر المرأة بزينتها لنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة. يبقى هنا نساء المسلمات تظهر المرأة بزينتها أمام المرأة الأخرى. طب غير ذلك نساء أهل الذمة، خاف العلماء من أن المرأة تبدي زينة أو تكسر من التزين أمام هؤلاء، تقوم المرأة هذه تفضحها، لا دين عندها، يعني ممكن هي تذكر أن فلانة شكلها كذا، لونها كذا، رجلها كذا، عينها كذا، فتذكر أشياء من زينتها فتفضحها أو تذكرها للكفار. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه فنها من قبلك، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر عورتها أو إلى عورتها إلا أهل ملته. فهذا مذهب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وخشي عمر من دخول المسلمات مع الكافرات في حمامات، فإذا كان المسلمون بعضهم مع بعض إذا دخلوا الحمامات أو الحمام العمومي يعني، قد يتجرد الرجل من ثيابه أمام آخر، فكيف بالنساء؟ هنا ناقصات عقل ولين، قد تفعل المرأة ذلك. إذا دخلت المرأة حماما فيه كافرات أيضا قد تفعل هذا الشيء. فخشي عمر فنهى عن مثل ذلك، أن تدخل المرأة المسلمة مع امرأة كافرة حماما، خوفا من هذا الشيء. هنا برضو مسألة إبداء الزينة أمام الكافرات، إما إبداء البدن كله هذا يحرم لا أمام مسلم ولا أمام كافرة. طيب المرأة تبدي أشياء كثيرة فيبدو تخفي ما بين السرة إلى الركبة ويبدو غير ذلك أمام امرأة مسلمة، هذا جائز. طب أمام امرأة كافرة؟ قالوا لا، تمنع المرأة أو تمنع المرأة من هذا الشيء. طيب ثياب المهنة اللي بتكون فيها في بيتها أمام أبيها وأمام أخيها وأمام الأقارب الذين أو المحارم الذين ذكر الله عز وجل، هل يجوز أن تبدو بهذا المنظر اللي بتبقى قدام أبيها أو أخيها قدام امرأة كافرة؟ قلنا اختلف أهل العلم، فذهب الشافعية وغيرهم إلى المنع من ذلك، فذكر الإمام النووي وغيره أن المرأة المسلمة لا تبدي زينتها أمام امرأة كافرة في ذلك. ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أنه لا فرق بين المرأة المسلمة فيما تبديه أمام المسلمة وما تبديه أمام المرأة الزمية. قالوا كما أنه لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والزمي، قالوا هو نفس هذا الشيء. وجاء عن الإمام أحمد روايتان في هذا الشيء، فقال: أنا أذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد، لا تقبلها يعني لا تكون لها قابلة، قابلة حيث أن المرأة الكافرة ما تولدش المرأة المسلمة، فإذا ولدت الطبيبة المسلمة أو الداية المسلمة هي اللي تولد المرأة المسلمة، لكن المرأة الكافرة لا، فلا تنظر إليه. لكن لو احتاجت وهي من لا يولد غيرها يبقى خلاص تذهب إلى المرأة الكافرة، بل لو اضطرت ذهبت إلى الرجل الطبيب المسلم، يبقى على ذلك هنا الأمر في التطبيب مع الحاجة، فقد تذهب المرأة إلى الطبيبة المسلمة إذا لم تجد وذهبت إلى الطبيبة الكافرة، إذا لم تجد ذهبت إلى الطبيبة إلى الطبيب الذكر المسلم. جاء عن إمام أحمد رواية أخرى أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الزمية، لا تكشف قناعها، والقناع هو الغطاء اللي تجعله المرأة فوق رأسها، تستر رأسها وتستر محاسنها بقناعها. فقال لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام، ولا تدخل معها الحمام. وهنا الخوف من دخول الحمام التجرد، التجرد، وإنه المرأة قد تستهين بأمر دينها، تقوم تخلع ثيابها كما يحدث الآن. المرأة بقت تخلع ثيابها في البحار أمام الرجال والنساء ولا تفرق بين شيء وشيء. فهنا العلماء نهوا عن ذلك خوفا مما يحدث بعد ذلك، لعل المرأة تتجرد أمام المرأة الكافرة، كافرة تروح مصورها صورة وتبعتها تفضحها بها، لعلها تتجرد أمامها الكافرة يكون في نفسها شيء من شهوات النساء الباطلة أو الشذوذ، وتقع معها في السحاق والعياذ بالله، أو تدعوها إلى مثل ذلك، فقال يبقى تستتر المرأة ولا تبدي زينتها أمام هؤلاء. ولكن في الأمر إذا كان لا يصل إلى هذا الشيء، هل يجوز لها أن تبدو في ثياب بيتها أو في الثياب التي تبدو بها أمام المرأة المسلمة، هل يجوز أن تبدو أمام المرأة الكافرة؟ الراجح أنه يجوز، الراجح الجواز، أنه ما تبدو به أمام المرأة المسلمة جاز لها أن تبدو أمام غيرها، ولكن الأحوط أن تحتاط المرأة لنفسها، وأنها إذا عرفت من هذه أنها امرأة تتكلم في أمر النساء أو يخشى من شهوتها أو من ثرثرتها، يبقى على ذلك تستتر ولا تدخل أمثال هؤلاء على بيتها. يقول ابن قدامة رحمه الله: والأول أولى، يعني من القولين اللي هو أن تبدو المرأة بثياب الزينة، ما يجوز لها أن تظهره أمام المسلمة جاز أن تظهره أمام الكافر. قال: لأن نساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كنا يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بعض اليهوديات يدخلن على السيدة عائشة رضي الله عنها ولم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه أمرها أن تحتجب من هذه المرأة. فقال: فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: جاءت يهودية السيدة عائشة تسألها شيئا أو تطلب منها إعانة، فدعت السيدة عائشة فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، أعاذك الله من عذاب القبر. قالت ذلك عائشة رضي الله عنها، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنزل الله عز وجل عليه بعد ذلك أنكم تفتنون في قبوركم، فكان يتعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر. يعني إلى هذا الحين لغاية هذا الوقت ما كان أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر شيء، ما كانش أو أوحي إليه في أمر عذاب القبر شيء. فدخلت المرأة اليهودية على السيدة عائشة ودعت لها بذلك، فالسيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، اليهودية قالت كذا، فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنكم تفتنون في قبوركم، فقال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فكان يتعوذ بالله من عذاب القبر صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قالت أسماء أخت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم: قدمت علي أمي وهي راغبة، يعني في الإسلام أو راغبة عن الإسلام أو راغبة في صلة من الصلات، قالت وهي راغبة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها، فقال نعم، وأم أسماء غير أم عائشة، أم عائشة أم رومان هذه كانت مؤمنة مسلمة، أما أم أسماء فكانت كافرة، فكانت كافرة. فجاءت أم أسماء تزور أسماء وهي كافرة، فلما جاءت سيدة أسماء أرسلت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تستقبلها، إنها كافرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبلها فإنها أمها. فعلى ذلك هنا لم يأمرها إن احتجب منها، هنا قد يقال هي أمها، فالمرأة مش هتحتجب من أمها إلا ما يجوز لها أن تظهره أمام الأم. قالوا: طيب هذه اليهودية اللي دخلت على عائشة رضي الله عنها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منها ولم يثبت عنه مثل ذلك. قالوا: فعل ذلك أن الحجاب الأمر به إنما يثبت بنص من كتاب أو سنة، وهذا ليس فيه ذلك. أما قوله سبحانه أو نسائهن فيحتمل أن يراد به جملة النساء، يعني من يدخل على المرأة من النساء، سواء كنا من أقارب المرأة أو غريبات عن المرأة، أو كنا من الإماء للمرأة مسلمات أو كافرات، أو كنا حرات من زنيات أو نحو ذلك، فيجوز المرأة أن تظهر بثياب زينتها، ولكن لا تتجرد أمام لا مسلمة ولا كافرة، وإنما الواجب عليها أن تستر أمام النساء ما بين صورتها إلى ركبتها، ثم تستتر أكثر من ذلك أمام نساء الكافرة. قال الله سبحانه: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، فذكر التابعين من الرجال وليس أي تابعين، وإنما قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. قبلها ذكر الله عز وجل أو ما ملكت أيمانهن، ودي العاشرة، من ما تبدي المرأة زينتها أمامهم. قال أو ما ملكت أيمانهن، فالمرأة تملك أمة مسلمة أو كافرة فيجوز أن تبدو بثياب زينتها أمامها. كذلك المرأة قد تملك عبدا كافرا، قد تملك عبدا سواء مسلما أو كافرا. فهنا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلي وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك أو غلامك. يبقى هنا العبد الذي تملكه المرأة يجوز أن ينظر إلى وجهها، يجوز أن ينظر إلى يدها، هذا الجائز إذا كانت تملك عبدا. فرق بين أن تملك المرأة عبدا وأن يملك الرجل أمة. يملك الرجل أمة يجوز له أن يطأ هذه الأمة، هي ملكه. العكس لا، المرأة التي تملك عبدا لا يجوز لها أن يطأها هذا العبد إلا إذا تزوجها عبد فبإذن وليها، أو زوجها وليها عبدا، وكان هذا العبد يجوز له أن يتزوج مثل هذه. لكن المرأة التي تملك العبد لا يجوز له أن ينظر إليها متجردة، إنما أقصى ما يكون أنه بيدخل عليها ويقضي لها حوائجها، جاز أن ينظر إلى وجهها، ينظر إلى يدها، لو انكشف شيء من شعرها أيضا جاز أن ينظر إليه. لأن السيدة فاطمة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى لها غلاما، يعني أهدى لها عبدا، كانت محتاجة من يخدمها ومن يعينها، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم عبدا. فلما دخل عليها كانت لها الثوب الذي عليها، إذا غطت به رأسها يقوم تنكشف قدمها، إذا نزلت الثوب شوية لتغطي قدمها انكشف شعرها رضي الله عنها أو رأسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك أو غلامك. إنما فدل على أن العبد مع سيدته يجوز له أن ينظر إلى يدها أو إلى وجهها أو حتى إلى شعرها، أما أكثر من ذلك لا. فهنا الحديث لم يذكر فيه أكثر من أنه بدأ منها شيء من رأسها هذا العبد. فإذا اعتقت هذا العبد فتحرر، قال صار حكمه كغيره من الناس، لا يجوز له أن ينظر إليه. الحادي عشر مما ذكر الله عز وجل هنا، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، غير أولي الإربة، والإربة أصلها الحاجة، والمقصد هنا الشهوة، يعني الشهوة. التابعين غير أولي الإربة من الرجال، كأنه الرجل الشيخ الكبير العجوز كبير لا شهوة عنده، أو الإنسان العنين، أو الإنسان المخنث خلقة، المخنث خلقة يعني مخلوق فيه خنوسة، فيه تكسر، وفيه صفات أنوسة، ليس له في النساء حاجة، ليس له في النساء حاجة. فإذا بدأ أنه له في النساء ذلك لم يجوز أن يدخل عليه. هنا قد يكون هذا الإنسان يدخل تابعا لأهل البيت، فيه خنوثة كما ذكر هنا، أو التابعين غير أولي الإربة، قال هو الأحمق الذي لا حاجة فيه إلى النساء، يعني المعتوه فيه شيء من العتة ولكن لا شهوة فيه، لا شهوة فيه. وقيل العنين، وقيل الإنسان المخنث خلقة، وقيل الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق معهم وهو ضعيف، ضعيف يعني في شهوته، ضعيف في عقله، ولا يكترث النساء ولا يشتهيهن. فإذا كان على هذا النحو أنه إنسان خلقة لا شهوة فيه، أو بسبب مرض في هذا الشيء، يجب أن يدخل أنه يحتاج يسأل أو يأكل أو نحو ذلك مع رجال البيت، يجب له أن يدخل. قال أو التابعين غير أولي الإربة. فإذا بدأ أن هذا الإنسان يفهم أمر النساء لم يجوز أن يدخل. ولذلك جاء في القصة أن رجلا كان مخنسا، وكان يدخل على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم شحات، يدخل يطلب منهم فيعطوه، وكانوا يرون أنه لا حاجة له في النساء ولا شهوة فيه، أنه إنسان ملوش في عقله شيء، وأنه ملوش أصلا شهوة للنساء. فمرة من المرات سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في أمر النساء، فينصح أخا لإحدى أمهات المؤمنين، يصف له امرأة ويقول إذا فتح الله عز وجل عليكم بلد كذا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا أرى هذا يعلم ما هناك؟ يعني إحنا فاكرينك ما بتفهمش حاجة، ألا أرى هذا يعلم ما هناك؟ يعني يفهم في أمر النساء، فمنعه ونفاه برا المدينة خاص، لما هنا عشان ما يخدعش الناس مثل هذا الإنسان، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، نفي خارج المدينة، وكان يؤذن له كل أسبوع ينزل المدينة مرة يشحت من الناس. فهنا لا، لما كان الإنسان معروفا بين الناس إنه مخنث وإنه لا شهوة له في النساء، فكانوا يتركونه يدخل بيوت يسأل ويشحت ويعطوه ويطعمونه. ولكن لما تكلم ظهر من كلامه إنه لا، ده بيفهم أمر النساء، إنه بيوصف امرأة فيها من الجمال كذا وكذا. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منعه من الدخول على بيوت النساء ونفاه خارج المدينة، فكان يسأل بعد ذلك كل أسبوع ينزل مرة فيسأل الناس. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وغير هنا فيها قراءتين، قراءة ابن عامر وقراءة شعبة عن عاصم وقراءة أبي جعفر، غير أولي الإربة من غير أولي الإربة من الرجال، والباقي القراء بالنصب فيها. يبقى هنا أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين غير أولي الإربة، غير الجمهور، غير أبو جعفر وابن عامر وشعبة عن عاصم. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ودي نمرة 12 فيهم، فيما يجوز للمرأة أن تبدو أمامه بزينتها الطفل. والطفل يطلق على من لم يراهق الحلم، من لم يراهق، فيطلق على الإنسان وهو صغير في بطن أمه، جنين خرج من بطن أمه، يبقى هو الطفل. الطفولية تفضل لغاية قبل المراهقة، وكلمة راهقة بمعنى قارب البلوغ ولم يبلغ، كلمة راهقة بمعنى إنه قارب قبل البلوغ يعني، ولكن لما يبلغ يقول احتلم احتلم. يبقى كلمة المراهقة تطلق على الطفولية أو مرحلة آخر مراحل الطفولية قبل البلوغ. فهنا الطفل ما لم يبلغ جاز المرأة أن تبدو بزينتها أمامه، إلا إن علم من هذا الطفل شيء من الشهوة، وأنه ينظر إلى النساء ويتكلم بما يرى، فيقوم ينقل يشوف فلانة لونها أبيض وفيها كذا، يروح يحكي كذا. إذا علم من ذلك يبقى المرأة تتستر أمامه، والله أعلم. أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.